هذه الرسالة من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. اتبعني خدمة العالم للدكتور ديفيد بلات. لو معاك كتابك المقدس واتمنى أن يكون معاك، بدعوك تفتح معايا يوحنا أصحاح 17. في آخر مرة درسنا الأصحاح ده في سلسلة الحلقات دي، شفنا يعني إيه نتلمذ ناس من كل الأمم، وخلونا نراجع اللي قلناه قبل ما نبتدي نقرأ الكلمة. لحد دلوقتي عدينا على 3 عناصر مختلفة للتلمذة، مش شرط إنها تتم بالترتيب، لكن أول حاجة فيها المشاركة بالكلمة، وتاني حاجة إظهار الكلمة، وتالت حاجة كانت تعليم الكلمة. آخر عنصر من عناصر التلمذة هنتناوله النهاردة هو خدمة العالم. وقبل ما نبتدي مع يوحنا 17، عايز يكون في أذهاننا صورة عن إزاي العناصر المختلفة دي بترتبط ببعض، وأتمنى نكون مدركين أن التلمذة أمر مقصود منه أنه يتم في حياتنا بصورة يومية. وتكلمنا عن الناس اللي ربنا ائتمنى عليهم أننا نشاركهم بالكلمة ونوريها لهم ونعلمها لهم كمان. الله ادانا ناس نعمل كده معاهم هنا، والتلمذة بتتم في حياتنا كل يوم هنا. مش محتاجين أن احنا نعبر محيطات علشان نتلمذ، لكن عايز أوريكم إزاي اللي بنعمله هنا بيرتبط باللي بنعمله عبر المحيط. مجدا للرب. اللي بنعمله هنا واللي بنعمله عبر المحيط بيجتمعوا ويأثروا على العالم لمجد المسيح. يمكن هي دي الإرسالية اللي محتاجين نقدم نفسنا ليها، علشان كده خلونا نتعمق فيها. خلونا نشوف إزاي التلات عناصر اللي اتكلمنا عنها، المشاركة بالكلمة وإظهار الكلمة وتعليم الكلمة، إزاي بيرتبطوا بالعنصر الأخير وهو خدمة العالم، وإزاي مع بعض بيرسموا صورة لعملية التلمذة. خلونا نبص مع بعض على يوحنا 17 عدد 17 لآخر الأصحاح، ونشوف نهاية صلاة يسوع لتلاميذه، وبالذات أعداد 17 و18 و19. بعد كده هنشوف مع بعض إزاي الصلاة دي بتتحقق في حياة المؤمنين اللي بعد كده من التلاميذ، بما فيهم أنتم وأنا. يوحنا 17:17 يسوع بيصلي ويقول: قدسهم في حقك، كلامك هو حق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. إحنا هنا وصلنا للقمة، يسوع في تلاميذه واللي عمله في حياتهم بيظهر في حياة ناس آخرين. لاحظوا في الأعداد اللي قريناها في كلمة بتتكرر كتير، في كمان كم جملة بتتكرر، لكن اللي عايزكوا تركزوا عليه هو كلمة معينة، كلمة إيه؟ العالم. يسوع ذكر العالم في الأصحاح ده حوالي 20 مرة، تقدروا تعلموا عليها بدايرة أو تحطوا تحتيها خط. في عدد 13 بيقول: أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. في عدد 14 3 مرات: أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. وبعدها في عدد 15 يقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. كمان في عدد 16: ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. 18: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. في 21: ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. عدد 23 أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وبعدها في عدد 25 يقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. كذا مرة كذا مرة نشوف التأكيد على كلمة العالم في الصلاة دي. يسوع وضح في بداية صلاته أنه مش بيصلي للعالم إنما بيصلي للتلاميذ، لكننا عارفين أنه بيصلي للتلاميذ اللي من خلالهم العالم هيعرف هو مين، اللي من خلالهم العالم هيجي لمعرفة محبة الله وهيقبل ليها. من هنا واضح أنه في تأكيد على الهدف النهائي للتلمذة اللي هو أن العالم يعرف أن الرب صالح ورؤوف ورحيم. اللي عايز نعمله دلوقتي هو أننا نتعمق في الهدف النهائي للعنصر الأخير ده من التلمذة، الهدف المطلق للتلمذة، ونشوف الأمر ده على كذا بعد. فهم هدف التلمذة: واحد، إحنا مقدسين، مقدسين علشان بعضنا البعض. خلونا نشوف ده في نهاية صلاة يسوع خاصة لتلاميذه. واضح هنا أن سياق الإرسالية قوي جدا. يسوع قال في عدد 18 كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. واضح هنا صورة الإرسالية. لكن خلوا بالكم في عدد 18 موجود ما بين عددين بيتكلموا عن التقديس. عدد 17 بيقول قدسهم في حقك كلامك هو حق، وبعدها يقدم صورة الإرسالية المذهلة في عدد 18، وفي عدد 19 يكمل ويقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. فكرة الإرسالية موجودة في وسط فكرة التقديس. كلمنا في المرة اللي فاتت عن إزاي الكلمة تكون هي الوسيلة اللي بنتقدس من خلالها، لكن قلنا أننا هنا هنتعمق في حلقة النهاردة في معنى التقديس. محتاجين ندرك أن الكتاب المقدس بيعلن لنا أن التقديس شيء يعني تخصيصه لهدف محدد، لتحقيق دعوة خاصة، هدف خاص، خدمة ما معينة. فلو حاجة مخصصة الهدف تبقى مقدسة لي. لما ترجع للعهد القديم في خروج 28 و29 يتكلم عن نظام التقديس وإزاي هارون وأولاده كانوا محتاجين يتقدسوا. أحيانا الكلمة المستخدمة في العهد القديم كانت كلمة تكريس، مخصصين لخدمة حصرية لله ككهنة، ونشوف ده بيتكرر كتير، ناس بتقدس أي تخصص لخدمة حصرية زي دي، وبعدها تشوف الأمور المقدسة أو المخصصة لتنفيذ نفس الخدمة والهدف ده. ده معنى التقديس اللي بنشوفه مرارا وتكرارا في العهد القديم، وده على فكرة موضوع كبير جدا. التقديس عادة بيتوصف على أنه تخصيص لهدف معين، لعمل شيء معين، لكن عادة بننظر للتقديس على أنه تجنب أشياء معينة. لو أنت مقدس يبقى مش هتعمل كذا وكذا وكذا، وبالتالي بنعرف التقديس ان هو لما ما بنعملش الحاجات الغلط دي. طالما بتتجنب الامور اللي كلنا بنعتبرها خطايا عظمى اي من الكبائر يعني، يبقى انت كده مقدس. وده يخليني احط السؤال: يا ترى الكنيسة هي المنظمة الوحيدة في العالم اللي بتعرف النجاح على اساس اللي مش بنعمله بدل اللي بنعمله؟ هل احنا ناس عايزين نتعرف باللي بنتمنع عنه؟ ما اعتقدش ان هي دي الصورة الكتابية للتقديس هنا. مش الصورة هي اننا نعيش حياتنا بنتجنب شوية امور. ده مش موجود في صلاة يسوع بالمرة. صحيح يسوع قال اننا مش من العالم، لكن قال برضو اننا عايشين في وسط العالم. لما بنتقدس ده مش بيتم علشان نتجنب امور معينة، انما بنتقدس علشان نعمل امور معينة، اننا نقدم نفسنا لخدمة حصرية لله، خدمة حصرية لإرساليته. ده اللي يسوع بيقوله لنا هنا لما بيقول أقدس ذاتي. ابن الله كان قدوس بالكامل مفهوش خطية بالمرة، يبقى ازاي يقدس نفسه؟ هنا يسوع بيقول انه باستمرار بيخصص نفسه للإرسالية اللي الآب ادهاله. هو كان مخصص حصريا للإرسالية دي، وعلشان كده لما نفكر في التقديس خلونا ما نفكرش في تجنب أمور غلط، انما نفكر في تقديم نفسنا. طب يا ترى بنقدم نفسنا لإيه؟ لما بنتقدس بنتخصص ونتكرس لهدف التلمذة، يعني لتغيير الآخرين. وخلونا نتأمل الأمر ده، إحنا مخصصين وده معنى التقديس. تخصيص لهدف. طب ايه هدفنا؟ بنشوف في الأصحاح ده ان هدفنا هو تلمذة ناس من كل الأمم، ونشوف الأمر ده واضح في كل الأناجيل، في كل الكتاب من أوله لآخره. المفروض اننا نعلن مجد الله من خلال تقديم ومضاعفة صورة المسيح اللي تم ائتماننا عليه. هو ده الهدف، دي إرادة الله لحياتنا كلنا كمؤمنين، احنا مخصصين للهدف ده. لكن اسمع يسوع بيقول ايه في عدد 19، بيقدس نفسه لمين؟ يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يسوع بيقول أنا بخصص ذاتي وبخدم إرسالية الآب علشان هم يتقدسوا. بيخصص ذاته، الهدف تلمذة تلاميذه علشان يبقوا مقدسين. التعبير المستخدم هنا في بداية عدد 19 لأجلهم تم استخدامه في أماكن مختلفة في العهد القديم، في سياق الحديث عن ذبائح زي اللي كانت بتتقدم يوم الكفارة، لما حيوان يتقدم ذبيحة عن الناس أو علشانهم لأجلهم. ده اللي يسوع بيقوله هنا، احنا بنقدم نفسنا لإرسالية الآب لأجل الآخرين. وده بيفكرنا بوضوح ان السبب في اننا بنتلمذ، السبب ان الإرسالية لازم تكون محورية في حياتنا وكنايسنا، هو لأجل الآخرين. أنا مقتنع أن ده أحد الأسباب اللي وراء الميل الخطير بتجاهل التلمذة، وهو أننا بطريقة معينة بقى عندنا تخيل أن هدف الكنيسة هو أنها تساعدنا ننمو في المسيح. لكن ما أعتقدش أن ده هو هدف الكنيسة. هدف الكنيسة هو أنها تأهلنا نساعد الآخرين أنهم ينمو في المسيح. لأن لو هدف الكنيسة هي أنها تساعدنا أننا ننمو في المسيح، فاجتماعنا النهاردة هدفه إحنا نفسنا. لكن إحنا مش المفروض أننا نعيش لذواتنا، إنما نعيش علشان العالم الضال المحتضر اللي خارج جدران كنيستنا. بنعيش علشان الناس دول. محتاجين ندرك كويس إن الصورة المسيحية مش بتدور حوالينا، إنما بتدور حوالين الناس اللي أبديتهم معتمدة على اللي هنعمله بالبشارة اللي تم ائتماننا عليها. بنخصص نفسنا لهدف التلمذة علشان الناس التانيين يتغيروا. عايزكوا تشوفوا الأمر من زاوية تانية كمان، ودي النقطة المحورية في التلمذة. مش بس بنخصص نفسنا لهدف تغيير الآخرين، لكن كمان بنعتمد على عملية التلمذة في تغييرنا إحنا شخصيا. عدد 19 نشوف يسوع بيقدس ذاته والتلاميذ بيتقدسوا. المتلمذ والتلميذ الاثنين بيتقدسوا في نفس الوقت. دي صورة بتتم أثناء عملية التلمذة. يسوع مقدس بيقدس ذاته، والتلاميذ كمان بيتقدسوا بالحق. الأمرين بيتموا مع بعض، وهنا نبتدي ندرك إن عملية التلمذة بالكامل، الحياة لأجل الآخرين، المشاركة بالكلمة، إظهار الكلمة، وكمان تعليم الكلمة. العملية بالكامل هي جزء من خطوات إننا نبقى مقدسين أكتر ومخصصين أكتر لخدمة الله. يبقى هل من الممكن ان التلمذة تكون هي الطريقة اللي الله عايز يستخدمها في حياة كل واحد فينا علشان يظهر القداسة في المسيحية؟ بعد دراستنا في الحلقات دي انا بيزيد اقتناعي اننا هنعيش مسيحية مملة وراضية عن نفسها طول ما احنا عايشين حياتنا بعيد عن تكليف التلمذة. مقتنع كمان ان كل واحد فينا هيتعصر في حياته المسيحية لحد ما نبدأ ننهض ونتحمل مسؤولية مشاركة الكلمة وإظهار الكلمة وتعليمها للآخرين. والدليل على كده واضح في كنايسنا، لأننا بنتجاهل الإرسالية والمسؤولية دي. مش بنحتاج نعرف البشارة، مش بنحتاج نعلم البشارة، مش بنحتاج نقدم نفسنا للإرسالية. لكن لما بنقدم نفسنا للإرسالية، حياتنا مع المسيح بتتغير بصورة جذرية. اتكلمت مع كتير من الناس ووصلتني إيميلات كتير من ناس ابتدوا يفهموا الأمر ده، ووقفت عند إيميل منهم، هو من حد في عيلة إيماننا هنا في الكنيسة، بيشارك حد من أصحابه بالبشارة لمدة سنتين دلوقتي. اتكلم في رسالته عن قد إيه إيمانه بقى بينمو بسرعة، واللي حواليه بيعلقوا على حياته مع المسيح، وده لأنه اتحمل مسؤولية إنه يشارك المسيح مع صاحبه. وعلق وقال أنا محتاج أتعمق في الكلمة، محتاج أعرف ده وده علشان أقدر أشارك. وبيوصل لمراحل أعلى في علاقته مع المسيح. يا ترى ليه؟ لأنه عايش دلوقتي علشان غيره، احنا بنعتمد على عملية التلمذة، وعلشان كده أسوأ حاجة ممكن تقولها بعد ما نخلص مجموعة الحلقات دي هي أول ما أوصل مرحلة معينة في إيماني وقتها هكون مستعد أني أعمل اللي ديفيد كان بيقول لنا عليه من الكلمة. لو قلنا كده يبقى فاتنا القصد من التلمذة بالكامل. لو استنينا لحد ما نوصل مرحلة نكون فيها مستعدين للتلمذة عمرنا ما هنوصل، هنتعصر هنا باقي حياتنا المسيحية، وممكن ننجح في البعد عن بعض الأمور علشان نعيش مسيحية مقدسة من غير ما نقدم نفسنا للإرسالية دي. لكن لما نقوم ونبدأ نعمل كده بدل ما نستنى لحد ما نوصل للمرحلة اللي عايزينها، الله هيستخدم عملية التلمذة علشان يوصلنا للمرحلة اللي متخيلينها دي. من فترة كنت قريت مقالة في مجلة شباب معروفة، ملخصها انه مش مفروض نقول للطلبة يتلمذوا غيره، لان الطلبة مش مستعدين لتلمذة ناس تانين، ما وصلوش لمرحلة يكونوا فيها قادرين وناضجين روحيا انهم يعملوا كده. لكن عندنا مجموعة من الطلبة بيعلنوا بطريقة حياتهم ان الفكر ده غلط بالكامل. كنت اتمنى تسمعوا شهادة بعضهم. لكن هنا اللي فات كاتب المقالة دي والناس المقتنعين بنفس فكره هو انه لما الطلبة بينهضوا ويتحملوا مسؤولية المشاركة بالكلمة في مدارسهم ويظهروها، لما يوروا زمايلهم شخص المسيح ويعلموهم كلامه، وقتها مسيحيتهم بتنمو وبتوصل لمراحل عالية ما كانش ممكن يوصلوا لها بعيد عن الإرسالية دي. لو ده اللي حصل معاهم، ايه اللي ممكن يحصل معانا احنا كمان؟ محتاجين نشوف الصورة دي. احنا بنعتمد على عملية التلمذة لتغييرنا احنا شخصيا. جمال الامر هو اننا لما بنقدم حياتنا بنلاقي حياة، ودي رسالة العهد الجديد مش كده؟ في ليمون 1:6 بولس بيصلي ويقول: لكي تكون شركة ايمانك فعالة في معرفة كل الصلاح الذي فيكم لاجل المسيح يسوع. مش هيكون عندك معرفة كاملة للانجيل لحد ما تبدأ تشارك بالبشارة. في ليمون 1:6 بتقول: اظهر الكلمة، اتحمل مسؤولية اظهار شخص الله، علم الكلمة. وقلنا المرة اللي فاتت انه لما بنحتاج نعلم الكلمة بنحتاج اكتر اننا نتعلم الكلمة، والامرين بيمشوا مع بعض. بنتقدس علشان الاخرين، لاجلهم اقدسوا انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الحق. يا رب ساعدنا نعيش مسيحيتنا علشان الناس اللي حوالينا، نتقدس علشان بعضنا. في فهم هدف التلمذة كانت النقطة الأولى إحنا مقدسين علشان بعضنا البعض، والنقطة الثانية هي إحنا خدام علشان العالم. وعايزكم تشوفوا ده بيتكشف مع الفكرة اللي بنشوفها طول الأصحاح عن كون يسوع مرسل من الآب. ده واضح في عدد 18 لما قال: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. ويكرر يسوع الفكرة في عدد 21: ليكون الجميع واحدة، كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وفي عدد 23 يقول: ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني. وعدد 25: أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني. دي الصورة اللي بنشوفها في إنجيل يوحنا، إن يسوع مرسل في إرسالية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. وعلشان كده أرسل يسوع. يسوع تم إرساله بتكليف إنه يكون مخلص العالم. ولخص ده في مرقس 10:45 لما قال: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ده تكليف يسوع، مرسل من الآب للخدمة. والتلاميذ شافوا ده بيحصل قدامهم لما يسوع ركع وغسل رجليهم، ولما شافوا مخلص العالم ومعلمهم هيموت على الصليب، الله بذاته في الجسد بيركع ويمسح رجليهم القذرة. وشافوا ده كمان بيحصل مرات ومرات في خدمته مع الجموع، في الطريقة اللي قدم يسوع بيها حياته، في الطريقة اللي ما تمسكش بيها بالحاجات اللي العالم شاف إنها مهمة، كمان في الطريقة اللي اعتنق بيها الفقر، في الطريقة اللي اعتنق بيها الأمور الروحية بشكل ما شافوهوش هم قبل كده. هو ده كان هدفه، كان مرسل علشان يبقى خادم. في عدد 18 يسوع بيقول للآب كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. يسوع هنا بيقول إن إرساليته ليها علاقة بيك وبيا. خلونا نشوف ده إزاي بيتكشف. واحد، يسوع بيربطنا هنا بإرساليته، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. ومرة ورا مرة في الأصحاح ده نشوف يسوع بيربط بين نفسه وبين التلاميذ. في عدد 14 يقول أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. وعدد 16 يقول ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. إحنا على نفس الموجة. وفي الأعداد 21 ل 23 نشوف صورة مقارنتنا بالمسيح، هو فينا وإحنا فيه. كل حاجة المسيح نالها أو تعامل بيها في العالم لينا نتوقع نفس الأمور، إحنا مرتبطين بإرساليته. في عدد 18 كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، نشوف هنا كلمة أبوستولوس اللي جت منها كلمة رسول وتعني حرفيا مرسل. في العهد الجديد بنشوف كلمة رسول بتستخدم بكذا طريقة، لكن الاستخدام الأساسي هو إشارة للشهود على حياة يسوع التلاميذ الـ 12، وكمان بتستخدم للإشارة للمؤمنين اللي تم إرسالهم. إحنا بنرسل كممثلين لإرسالية يسوع، وده كان في قلب عملية التلمذة اللي قام بيها الرسل دول. خلونا نفتح مع بعض مرقس 3 ونشوف مواضع يسوع استخدم فيها التعبير ده علشان يشير لتلاميذه. نشوف في مرقس 3 بداية علاقة يسوع بالتلاميذ وقت تعيينهم. عدد 13 يقول ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه، يعملوا إيه؟ وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. دول الـ 12 المعينين وأعطاهم أسماء، كانوا معينين لهدف أنهم يرسلوا. وكمان في لوقا 9 بنشوف يسوع بيجول مع التلاميذ دول ويوريهم شكل الإرسالية من خلال طريقة حياته. بالتحديد لوقا 9 عدد 1 يقول ودعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. هنا يسوع بيرسلهم زي ما قال إنه هيعمل. وبعد كده نشوف في يوحنا 20 عدد 21، ده بعد موت يسوع على الصليب وقيامته من الأموات. هنا بيكلم تلاميذه ويوريهم إيديه وجنبه ويقول لهم سلام لكم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. يعني الصورة هنا هي للتلاميذ مرتبطين بنفس الإرسالية اللي يسوع ربط نفسه بيها، ودي فكرة مذهلة. هنا يوحنا 3:16 بتبقى حية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يا ترى هل الله أحب العالم لدرجة أنه يرسلكم ويرسلني؟ إحنا مرتبطين بنفس إرسالية المسيح، وهدفنا هو نفس هدفه، هدف أعظم من أننا نعيش للمرتب اللي جاي أو بيت أكبر أو عربية أكبر، ده هدف أعظم بكتير. دي الإرسالية اللي المسيح قدم نفسه علشانها، ودي الإرسالية اللي إحنا كمان مرتبطين بيها. ومش بس خلانا مرتبطين بالإرسالية، لكن كمان بيدينا قوة لإرساليته. شفنا ده في كل الآيات اللي فاتت. في لوقا 9 لما أرسل التلاميذ أعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وده اللي عملوه في لوقا 10، خرجوا وشافوا الشياطين بتخرج والناس بتتشفي، فرجعوا يقولوا ليسوع عندك حق يا يسوع، ده أمر رائع فعلا، ده أنت اللي اديتنا القوة علشان نقدر نعمل كده. ما عادش يسوع هو اللي بيعمل، هم ابتدوا يشوفوا لمحة من اللي هيحصل لما يصعد للسماء، والروح القدس يحل عليهم وياخدوا قوة للإرسالية. يسوع قال أنتوا نلتوا سلطاني، أنتوا أخدتوا سلطاني ورعايتي الكاملة. هنتعمق في الأمر ده في المرة اللي جاية في التكليف الأعظم، إن كل ما هو لي هو ليكم لتحقيق الإرسالية دي. يسوع منحهم قوة لتحقيق الإرسالية، مش بس قدم لهم مثال إزاي يحققوا الإرسالية، لكن كمان منحهم القوة علشان يحققوها، والأمر أشبه بكونهم في تدريب لوظيفة، منحهم القوة. تالت حاجة يسوع بيوحدنا في الإرسالية دي، دي الطلبة السايدة في الجزء الأخير من الصلاة، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. سهل هنا أننا ندخل في وعظة عن إزاي الكنيسة محتاجة تتحد واللي محتاجين نعمله علشان نتحد، لكن محتاجين أننا نعرف يوحنا 17 يسوع ما كانش بيتكلم عن وحدة صناعية مخطط ليها ونقدر نخلقها. لكن اللي بيقوله هنا هو ان لما شعبي يقدموا نفسهم للإرسالية اللي ربطتهم بيها وقتها هيتحدوا. ده شيء رائع جدا. هل ممكن انه بدل كل الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نروج يعني للوحدة ونحاول نخلقها، اننا لما نخضع حياتنا كعيلة ايمان لإرسالية التلمذة وقتها ما يكونش عندنا وقت نتحارب مع بعض، لاننا بنحارب احتياجات العالم الضال المحتضر بإنجيل يسوع المسيح؟ هل من الممكن ان الوحدة في الكنيسة بتتهدد بس لما الإرسالية بتتهدد؟ لو قدمنا نفسنا للإرسالية هيكون الناتج الجانبي هو الوحدة؟ الله بيوحدنا في إرساليته، هو في كل واحد مننا بيحقق مقصده. ده اللي يسوع بيعمله مع تلاميذه، بيربطهم بالإرسالية، يمنحهم قوة وبعدها يخليهم واحد. خلونا نشوف ده في طريقة تنفيذنا لوصية التلمذة دي. فكرة اننا مخصصين لهدف التلمذة واعتمادنا على عملية التلمذة لتغييرنا احنا شخصيا. هل من الممكن تكون إرادة الله ان الناس اللي ائتمنا عليهم يكونوا بيخدموا العالم معانا؟ هل من الممكن؟ هل من الممكن ان اللي بنشوفه في الكتاب هنا مش بس اننا نخدم العالم، لكن اننا نأهل ناس يخدموا العالم معانا؟ لان لو الامر انتهى معانا احنا، يبقى احنا عملنا زيادة بس، في حين اننا المفروض نعمل مضاعفة للكلمة اللي بتنتشر من خلالنا. احنا بنرتبط بناس الرب حطهم في حياتنا، طب ازاي نخدمهم؟ بدل ما نعلمهم الكلمة في فصل، نستغل كل فرصة ممكنة ونخدمهم ونمنحهم قوة انهم هم كمان يخدموا، نمكنهم انهم هم يخدموا، نساعدهم يعني نساعدهم انهم يخدموا. وفي وسط العملية دي نلاقي نفسنا في مجتمع مفيش حاجة في العالم ده تقدر تأثر عليه. عايز اقول لكم وانا بحضر للحلقة بتاعت النهاردة، فضلت صورة ترجع لذهني. كلمتكم عن خدمة المنطقة الفرنسوية في نيو اورليانز، كنت بروح وشارك البشارة هناك واحاول اتلمز. افتكر اني دعيت 2 يجوا يخدموا معايا، وفي وقت معين انا ابتديت ابعد عن المنطقة الفرنسوية، لكن هما اتعلقوا بيها وكانوا مليانين غيرة وحماسة. قالوا انهم محتاجين يروحوا في كل يوم، لكن انا ما كنتش اقدر اروح كل يوم الحقيقة، لكنهم فعلا بدأوا يروحوا كل يوم، بدأوا يشوفوا الاحتياج. كنت بروح معاهم مع الوقت أنقل لهم كل حاجة كنت أعرفها، وبعد وقت قصير أدركت أني محتاج أزود سرعتي علشان أقدر ألحق الشباب دول. عملية التلمذة كانت بتأثر على عملية تغييري أنا للدرجة أنها خلت الشباب دول يتفوقوا علي. أنا كنت بعمل أحسن حاجة عندي، لكنهم هم برضو بيتفوقوا علي. والجميل في الأمر هو أنهم ابتدوا يتولوا قيادة الخدمة هناك، بدأوا يسكبوا حياتهم في الناس هناك. دلوقتي أنا بوعظ عن التلمذة، وواحد من الاتنين اللي خدتوهم مرة معايا جايب حد من المشردين اللي استثمر حياته فيهم علشان يتعلم التلمذة معانا هنا. شايفين التضاعف في الصورة دي؟ واحد من اللي كانوا معايا دلوقتي بيرتب بيت للرجالة والستات المشردين من نيو أورليانز، مكان يتلقوا فيه المساعدة اللي محتاجينها للتخلص من صراعاتهم وإدمانهم وللمشاركة بالبشارة. يعني الطريقة فعالة. الله رتب الطريقة دي علشان نعتمد على الآخرين في تغييرنا، وعلشان نشوف مجد الله بيعلن بطرق عمرنا ما شفناها قبل كده. ده جمال طريقة عمل الأمر ده. احنا بندي لبعض القوة في الإرسالية. احنا بندرك وبنعرف ان ده مش ممكن يحصل جوه حيطان المبنى الواحد في مكان واحد لمدة ساعتين في الأسبوع. مش هي دي صورة التلمذة الكاملة. وهنا محتاجين نقف شوية ونفكر في سؤال محتاجين نسأله في الكنيسة: هل احنا بنتلمز ولا بنتطهر؟ حد يسأل يعني ايه نتطهر؟ التطهير بيعزل المؤمن في صندوق ودايع روحي اسمه الكنيسة، ويعلمه ازاي يبقى حد كويس. ولما بنعمل كده وقتها النجاح بيعتمد على كبر المبنى اللي نقدر نحصل عليه علشان نجمع اكبر قدر ممكن من الناس جواه. قريت مقال الاسبوع ده القائد كنسي معروف بيقول انك كأسيس محتاج تحلم لقدام، تخيل الالاف اللي ممكن يجوا كنيستك وخطط لده، وبالتالي بنحط كل مواردنا وطاقتنا في الصورة دي ونجيبهم، وهدفنا اننا نبقى كويسين. خلونا نتجنب الامور اللي العالم محتاج يتجنبها، خلونا نبقى مقدسين منفصلين، لانه لو ده بقى جوهر الكنيسة محتاجين ندرك احنا كده بننتج ايه. النتائج هتبقى واضحة جدا. 1، النتيجة هي أعضاء كنيسة محترمين تأثيرهم على العالم شبه معدوم. بعضكم ممكن يشوف ده مبالغة شوية، لكن أعتقد أن الدليل على كلامي هو أن معظم المسيحيين في مجتمعنا تأثيرهم على العالم ما يزيدش عن تأثيرهم عليه قبل خلاصه. إحنا بنعزل نفسنا في مبنى الحجر الصحي ده، ويبقى العالم هو اللي شايفينه بعينينا في المبنى ده وبس، وتبقى كل طاقتنا مركزة عليه، ونتيجة لكده بنعزل عن حالة الضلال الروحي للعالم حوالينا، ومش بيبقى لينا تأثير على مجتمعنا والعالم بالبشارة. نتيجة تانية، إلى جانب المواطنين المحترمين اللي ملهمش أي تأثير، بينتج كمان عصيان لوسيط الله بأننا نوصل للعالم كله بالبشارة. بنقعد للأسف جوه الحيطان بتاع المبنى بتاعنا علشان نحتفل بالتكليف الأعظم، لكن بنتجاهله تماما بالطريقة اللي بنعيش بيها، والنتيجة لكده بنعصي وسيط الله أننا نوصل للعالم بالبشارة. إحنا ناس محترمين في عائلات محترمة، عايشين كمان في بيوت محترمة، ولينا وظائف محترمة، مواطنين محترمين يعني، لكن مش بنشوف أبدا في الكتاب أنه هو ده اللي محتاجين ننتجه. إحنا محتاجين ننتج تلاميذ ليسوع المسيح يكونوا مخصصين من كل قلوبهم وبصورة جذرية لقصد الله بعمل تلاميذ من كل الأمم. يمكن أكتر النتائج مأساوية مش المواطنين المحترمين، إنما هي التأثير الضعيف على العالم وعصيان وسيط الله. أعتقد أن أكتر النتائج مأساوية هي حياة بتضيع هدر، صورة فيها المسيحية بتركز على الذات، وفيها بنركز على أسيس ونحلم لبعيد ونجيب ألاف لمبنى، في حين أنه في بلايين من الناس لسه ما سمعتش اسم يسوع. أعتقد أن ده بعيد عن قصد الله، بعيد كل البعد عن تلمذة يسوع. طب إيه هي التلمذة؟ بدل ما نعزل المؤمن في صندوق ودايع اسمه الكنيسة ونفضل نعلمه إزاي يكون كويس، هل من ممكن تكون التلمذة بتحس المؤمن يروح للعالم ويخاطر بحياته علشان الآخرين؟ ده هو ده التقديس، دي صورة التخصيص للهدف، وهي طريقة مختلفة تماما في النظر للكنيسة، لأن الكنيسة ما بقتش معتمدة على كم ألف بيجوا المبنى، إنما الكنيسة مبنية على كم ألف بيخرجوا للعالم مع تلاميذهم علشان يأثروا على أمم لمجد المسيح. وهنا النجاح ياخد شكل جديد، والنتيجة واحد، تلاميذ للمسيح ليهم تأثير على العالم، مدركين أنه مش بيحصل في مكان واحد مرة واحدة في الأسبوع من خلال معلم واحد بيعلمنا إزاي نعمل كده، إنما بيحصل من خلال أماكن متضاعفة طول الأسبوع، ناس بيغرسوا الإنجيل ويخرجوا للعالم، بيشاركوا الكلمة، يظهروها، يعلموها، ويخدموا العالم مع بعض في ثقة. كمان النتيجة واضحة في النقطة التانية، في طاعتنا لوسيط الله بالوصول للعالم كله وتقديمنا نفسنا لوصيته هيباركنا لمجده في كل الأمم. هو وعد أنه هيبارك الخطة دي لمجده. لما بنعيش حياتنا كما لو كانت الكلمة مش حق، بنقع على الأرض، لكن مصدق أن الله بيكرم إخلاصنا. هو وعد، هو وعد أنه هيبارك طاعتنا لوصيته، والنتيجة بدل حياة بتضيع على الفاضي تكون حياة مليانة بالفيض. إيه اللي ممكن يحصل لما كنيسة محلية، مجتمع يعني من المؤمنين، يتحد مع تلاميذ المسيح في أنحاء العالم زي ما بيحصل في أندونيسيا دلوقتي؟ وعظاتنا ومؤتمراتنا ومناهجنا بتتعلم عندهم أسبوع وراء أسبوع، وبتتغرس في 600 كنيسة، ودلوقتي هم وإحنا بنتشارك مع ناس تانيين حوالين العالم للتأثير على أمم لمجد المسيح. وإيه هي كنيسة العهد الجديد غير كده؟ وهو ده المقصود، إحنا بنتلمذ ولا بنطهر؟ آخر جانب للتلمذة عايز أوريه لكم النهاردة، إن إحنا مقدسين لأجل بعضنا، وتاني حاجة وخدام لأجل العالم، وتالت حاجة إحنا مخلصين لأجل المسيح. نشوف في نهاية صلاة يسوع إنه بيبتدي يتكلم عن رغبته في إن تلاميذه يكونوا معاه، يشوفوا مجده ويعرفوا مجده. في عدد 22 في عبارة مذهلة، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. يعني إيه مخلصين لأجل المسيح؟ خلينا نفكر في الأمر ده مع بعض. أول حاجة، إحنا بنتمتع بمجده، هو منحنا مجده. طب إيه هو مجده؟ مجده هو شخصه، قوته، محبته. بعد كده في نفس الأصحاح يقول إن محبة الآب للابن هي نفس محبة الابن لينا. مش صورة مذهلة دي؟ المحبة المختبرة في الثالوث ما بين الآب والابن هي نفس المحبة اللي أنتم وأنا نعرفها وبنختبرها ولينا علشان نتمتع بمجده. تاني حاجة، إحنا بنعرض مجده، الهدف من وحدة الآب والابن فينا هو إن العالم يعرف إن الرب صالح. الهدف من التبشير للعالم هو إن العالم يعرف الإنجيل، يعرف الحق. إحنا بنظهر المسيح، بنعرض مجد المسيح من خلال تلمذة آخرين، فبنتمتع بمجده وبنعلنه. تالت حاجة هنشوف مجده. يسوع قال: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. خلوني أوريكوا صورة للتقديس متجه لإيه. التقديس مش متجه لوقت نكون فيه أحرار من الخطية والأخطاء، على الرغم من إده شيء كويس، لكن التقديس هنا متجه لليوم اللي يكون فيه جموع ملهاش حصر من كل قبيلة وأمة ولسان، واقفين قدام العرش قدام الحمل في توب أبيض، ومسكين صعف نخل في إيديهم، بيهتفوا بصوت عالي: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. هدف التقديس مش كمالنا وطهارتنا، الهدف هو أننا نكون ساجدين حوالين عرش يسوع المسيح مع جموع ملهاش حصر، وبنعبد المسيح على الخلاص اللي قدمه لنا. هو ده اللي صورة التقديس بتتجه له. هنشوف مجده، هنتمتع بيه للأبد، هنعرضه على وشوشنا كمان للأبد. هو ده اللي الأمر كله بيتجه ليه. نهاية التلمذة هي أن الأرض تتملي بمعرفة مجد الرب زي ما غطت المياه البحر. التأثير على العالم هو هدف الصورة دي بالكامل، وفي بروك هيلز مش هنقبل هدف أقل من كده. ودلوقتي الأمر ينتهي بفكرتين متوافقين جدا مع بعض. أشجعك واتحداك أنك تخلي يسوع يمنحك القوة لخدمة الآخرين، خليه هو يديلك القوة تخدم الآخرين، تتقدس لأجل الآخرين، لكن ما تخليش الأمر ينتهي عند النقطة دي، لكن خلي حياتك تمنح القوة للآخرين إنهم هم كمان يخدموا العالم. إحنا وكلنا مع بعض جزء من الأمر اللي بيدعى تلمذة.